بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة فاطر، ومع الآية الأولى في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. أيها الإخوة الأكارم، كل سعادة الإنسان في التفات نفسه إلى الله عز وجل. وللنفس قوانين، من أبرز قوانينها أنها تلتفت إلى المحسن: يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. والآية الأولى تذكر الإنسان بأن كل النعم التي ينعم بها إنما هي من الله عز وجل. سأضع بين أيديكم صورة: لو كنت في مجلس فيه 40 شخصا، وأحدهم قد أسدى إليك معروفا جليلا، لا تدري ولا تشعر إلا وأنت ملتفت إليه، قد تنسى الباقين، قد لا تعبأ بكلامهم، لا تلتفت إلى صورهم، كلك منصرف إلى هذا المحسن. هذه طبيعة النفس. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. الشرك خطره أنه يوهمك أن هذه النعم من زيد أو عبيد، ومن فلان أو علان، وهي في حقيقتها من الله وحده. فإذا تحققت أن كل النعم، بدءا من نعمة الإيجاد إلى نعمة الإمداد إلى نعمة الصحة إلى نعمة الفراغ إلى نعمة الطمأنينة إلى نعمة سلامة الأعضاء إلى نعمة الأهل إلى نعمة الأولاد إلى نعمة المأوى إلى نعمة العقل إلى نعمة الهدى إلى نعمة التوفيق للهدى إلى نعمة التطبيق، إذا أيقنت أن كل هذه النعم هي من الله بشكل طبيعي وعفوي ووفق قوانين النفس، تلتفت إلى الله عز وجل. فالنعم كما قلت من قبل ليس هناك مشكلة في وجودها أو عدم وجودها، النعم موجودة، لا يختلف على وجودها اثنان، ولكن المشكلة أن المؤمن يعزوها إلى الله عز وجل وحده، وهذا هو الحق، بينما غير المؤمن تتوزع نفسه بين شركاء لله كثيرين. لذلك جاءت الآية الأولى: الحمد، هذا الموقف الذي تمليه عليك فطرتك، الامتنان، الشكر، الحمد، معرفة الجميل، هذا الموقف الأخلاقي الفطري يجب أن يكون لله عز وجل لأنه صاحب النعم. الحمد لله، هذه المشكلة، لا نختلف على وجود النعم. من منا لا يعلم نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة العقل؟ لو اختل هذا العقل أين مصيرنا؟ نعمة عمل الأعضاء، نعمة أن قناة الدمعية للعين سالكة، لو أنها أغلقت لاضطررت أن تمسح خدك في اليوم آلاف المرات. لو أن البصر ضعف، لو أن السمع ضعف، ماذا يحصل؟ لو انثقبت الأمعاء، لو تعطل الكبد، لو تعطلت الكليتان، لو مرضت الزوجة، لو جاء ولد غير سليم، ما منا أحد يختلف على النعم، ولكن أهل الإيمان يعرفون المنعم من خلال النعم، وأهل الشرك والكفر لا يرون هذه النعم إلا من شركاء لله عز وجل. فلذلك جاءت هذه الآية لتؤكد لهذا الإنسان أن كل ما يتمتع به من نعم إنما هي من الله عز وجل. إذن قلبه ينبغي أن يلتفت إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى هكذا جبل النفس الإنسانية. الحمد لله، وصف الله ذاته بأنه فاطر السماوات والأرض، يعني خالقها وموجدها ومبتدئها، خالقها من عدم. وقد يضيف بعض العلماء على معنى الفاطر أن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء وخلق خصائصها. من أعطى الحديد قساوة ومتانة؟ من أعطى النبات نموا؟ من أعطى هذه الفاكهة غذاء تتغذى به؟ شيء خطير جدا، فضلا عن وجود الأشياء خصائص الأشياء. من أعطى للمعادن خصائصها؟ من أعطى لأشباه المعادن خصائصها؟ من أعطى لهذه العناصر التي تزيد عن المئة خصائصها؟ من جعل كل عنصر له درجة انصهار ودرجة تجمد؟ لو أن هذه العناصر اتفقت في درجة انصهار واحدة وفي درجة تجمد واحدة لرأيت الكون كله صلبا أو سائلا أو غازا. ما دام الكون فيه أشياء صلبة وأشياء سائلة وأشياء غازية، فهذا من تقدير عزيز عليم، حكيم خبير. فلذلك الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يعني مبدعها وخالقها، وخالقها على خصائص معينة. خلق الكون بما فيه من عناصر، وخلق لكل عنصر خصائصه. الطلاب يدرسون في التعليم الثانوي في الفيزياء الخصائص الفيزيائية لكل معدن والخصائص الكيميائية. هذه الخصائص من صممها؟ من صمم أن الرصاص يتمدد إذا برد؟ كيف نوفق بين المعدن القاسي وبين الحجر القاسي؟ كيف نثبت المعدن في الحجر لولا الرصاص؟ ينصهر بدرجة دنيا، بدرجة مئة، فإذا صببته في حفرة ووضعت في هذه الحفرة قطعة معدن، هذا الرصاص إذا برد يتمدد، فإذا تمدد أصبح المعدن والحجر قطعة واحدة. من أعطى الرصاص خصائصه؟ من أعطى الذهب خصائصه؟ من أعطى الفضة خصائصها؟ من أعطى كل إنسان طباعاً؟ إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان عجولا. من جعل هذا الحيوان أليفا؟ لماذا تقفز من عقرب صغير ولا ترتعد فرائسك من جمل كبير؟ من ذلل الجمل؟ من ذلل الأنعام؟ من ذلل القطة في البيت؟ فأرة أصغر منها تملأ البيت رعبا، وقطة أكبر منها تملأ البيت أنسا. من أعطى كل حيوان طباعه؟ لو أنه ركب طباع السباع في الغنم، كيف نأكلها؟ كيف نرعاها؟ كيف نتعامل معها؟ الطائر مذلل، الطيور محببة، القوارض ليست محببة، مع أن للقوارض شكلا انسيابيا لكنها منفرة. من أودع في هذه الحب أو الأنس وأودع في هذه النفور؟
يضيف بعض علماء التوحيد إلى كلمة فاطر أنه خلق الأشياء وأعطاها خصائصها المادية والمعنوية، ومن هنا قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وجعل بين السماوات والأرض جعل رسلا ينقلون أوامر السماء إلى الأرض ويرفعون أعمال العباد إلى السماء، إنهم الملائكة، جاعل الملائكة رسلا بين السماء والأرض. وهذه الآية أول آية وصف فيها الله عز وجل شكل الملائكة، قال: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. أما كلمة يزيد في الخلق ما يشاء، فسرها المفسرون بأن الله سبحانه وتعالى يزيد عددها إذا شاء، أو يزيد أجنحتها إذا شاء. وقد قال بعض المفسرين إن هذه الآية مطلقة، جعل الناس في طول متوسط ويزيد في الخلق ما يشاء. قد يزيد الإنسان طولا، وقد يزيده ذكاء، وقد يزيده نضارة، وقد يزيده ذاكرة، وقد يزيده حكمة، وقد يزيده قوة، وقد يزيده شجاعة، يزيد في الخلق ما يشاء. وهذا شيء واقع، تحس أن هناك أناسا متفوقين في ذاكرتهم، متفوقين في قدراتهم، هناك قدرات زائدة عن الحد المتوسط يتمتع بها بعض الناس. من منح الناس هؤلاء الفئة العبقرية هذه الزيادة؟ يزيد في الخلق ما يشاء. ويجب أن تعلم أيها الإخوة أن قدرات الإنسان لا كما يظن بعض العلماء محدودة ومدموغة بحد لا تتجاوزه، بل إن قدرات الإنسان مفتوحة، فكلما ازددت إيماناً تألق ذهنك وانطلق لسانك وقويت عزيمتك. الذي يظن أن طاقات الإنسان أو قدراته الخاصة محدودة منذ الولادة وحتى الموت هذا إنسان جبري، لكن الله سبحانه وتعالى يزيد في الخلق ما يشاء. قد يجعل من الضعف قوة، ومن ضعف التفكير ذكاء، ومن ضعف الذاكرة حفظا. يعني الإنسان له أن يطلب. ذكرت لكم مرة قصة تركت في نفسي أثرا كبيرا، وتعطي هذه القصة للإخوة المستمعين شحنة من الحماس ليس لها مثيل. ذكرت لكم أن رجلا من صعيد مصر يبلغ من العمر 55 عاما، طاقت نفسه وهو في هذه السن المتقدمة إلى أن يكون عالما، وهو لا يقرأ ولا يكتب، فركب دابته وساقها إلى مصر، يعني إلى القاهرة، وسأل بعض الباعة: أين الأزعر؟ الأزعر لا يعرف اسمه، فقال له صاحب الدكان: يا أخي اسمه الأزهر، اسمه الأزهر الشريف، اذهب من هذا الطريق. هذا الرجل تعلم القراءة والكتابة، ثم تعلم حفظ القرآن، ثم حفظ القرآن، ثم تدرج في سنوات الأزهر الأولى فالثانية فالثالثة. ويذكر تاريخ الأزهر أن هذا الرجل عاش 96 عاما وما مات إلا وهو شيخ الأزهر، وكان من علمائه الأجلاء، وترك آثارا كبرى. يعني يزيد في الخلق ما يشاء. تشكو من ضعف الذاكرة؟ الله قادر على أن يزيد ذاكرتك دقة ومتانة. تشكو من ضعف النطق؟ واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إذا آمنت أن قدراتك محدودة فهذا هو اليأس القاتل، وهذا هو الباطل. الله عز وجل موجود، فإذا منحك شيئا زادك على أقرانك، زادك مكانة، زادك تألقا، زادك حكمة، زادك جرأة، زادك شجاعة، زادك علما، وقل ربي زدني علما. ما في عنا حكم بالإسلام، حكم ثابت، يزيد في الخلق ما يشاء، يخلق من الضعف قوة، يخلق من التفرق جمعا، من العداوة حبا. فهذه الآية في السياق لها معنى، وإذا نزعت من السياق قانون من قوانين الله عز وجل. يزيد في الخلق ما يشاء، قد يعينك على حفظ القرآن وأنت في سن متأخرة، قد يعينك على غض البصر، قد يعينك على أن تقف موقفا شجاعا بعد أن أرفت مواقف النفاق، قد يعينك على أن تنطق بالحق. يزيد في الخلق ما يشاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، لا تدعي أنك عاجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. إذن الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء. أنت تعتقد أن العلاقة لن تصلح مع أهلك، يزيد هذه العلاقة حبا ومتانة وودا وإخلاصا إذا استقمت على أمر الله. تعتقد أنت أن هذا المحل طاقته محدودة، لا يكفي لأسرتين، يزيد في الخلق ما يشاء. قد يجعل الناس تهفو إلى هذا المحل. يعني هذه الآية تبث التفاؤل، تبث الثقة بالله عز وجل. أي شيء خلقه من قدرته أن يزيده. يزداد علمك، والله قادر على أن يزيدك مالا. إذا كنت ترى أن دخلك محدود ولا أمل لك بالزواج، هذا يأس. يزيد في الخلق ما يشاء. هو الخلاق العليم، هو الرزاق الكريم، هو الفعال لما يريد، هو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، هو كل شيء. يعني أرادت هذه السورة، بل أراد الله عز وجل من خلال هذه الآيات أن يلفتك إليه. يعني يا عبدي أنا المحسن، أنا صاحب كل النعم، التفت إلي، دع السوى. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. يعني قدرته تتعلق بكل ممكن، تتعلق بكل شيء. يعني قادر على أن ينهي هذا الورم الخبيث بلا دواء، وهناك آلاف الحالات، واسألوا الأطباء، ورم خبيث قادر على أن يشفيك منه تماما، لأن الله على كل شيء قدير. قدرته تتعلق بكل شيء، ما في شيء يمكن أن تقول هذا لا يكون، لا يكون. قدرته تتعلق بكل شيء مهما بدا لك عظيما. إن الله على كل شيء قدير، هذا معنى قوله تعالى: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. أيها الإخوة الأكارم، رحمة الله عز وجل من أسرار الله، شيء عجيب عجيب، كيف نعرفها؟ والله من المستحيل أن نعرفها، لكن يمكن أن نرى آثارها. يعني أعددت لكم كلمة حول هذه الرحمة، لأنها شيء عظيم يكثر ذكره في القرآن الكريم. إن رحمة الله قريب من المحسنين، فبما رحمة من الله لنت لهم. ما هي الرحمة؟ أهي التجلي؟ أهي السكينة؟ أهي السعادة؟ أراد الله سبحانه وتعالى بهذه الآية أن يقطع كل شبهة قوة في السماوات والأرض، وأراد أن يلفتك إلى قوة الله وحده. مهما كان في الأرض من قوى، كلها قوى خلبية لا تقدم ولا تؤخر. أراد الله بهذه الآية أن يقطعك عن شبهة كل قوة في السماوات والأرض، وأن يلفتك إلى قوة الله وحده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبعدك عن شبهة أي رحمة مما سواه، وأن يصلك برحمته وحده تعالى. أراد الله عز وجل بهذه الآية أن يوصد أمامك كل باب أرضي، وأن يفتح لك باب السماء. يعني دعك من السوى، دعك مما سوى الله، دعك من الأغيار، دعك من الشركاء، دعك ممن حولك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. رحمة الله تجدها في ذاتك، في نفسك، في تكوينك، في طباعك، في عقلك، في قدراتك، في تكريم الله لك، فيما سخر الله لك مما في السماوات والأرض، في الذي فوقك، في الذي تحتك، في من عن يمينك، في من عن شمالك، فيما أنعم الله عليك مما تعلم ومما لا تعلم. رحمة الله في كل شيء، في كيانك، في أسرتك، في أهلك، في عملك، في عقلك، في عضلاتك، في جوارحك. رحمة الله واسعة. هذه الرحمة تتمثل في المنع أحيانا. رحمة الله عز وجل تكون أظهر ما تكون في المنع. ربما كان المنع عين العطاء، وربما كان العطاء عين المنع. وإذا فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. ربما أوحشك من خلقه ليؤنسك بذاته. لذلك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. رحمة الله عز وجل تجدها في كل شيء. فلو أعطاك الله كل شيء وحجب عنك رحمته لم يعطيك شيئا، ولو حرمك الله من كل شيء وتجلى عليك برحمته لم تفقد شيئا. لها سر نحن نعرفها بآثارها، أما طبيعتها غير معروفة. قد يعطيك الله كل شيء، من صحة إلى مال إلى قوة إلى جاه، ويحجب عنك رحمته، فإذا أنت من أشقى الناس. وقد يحجب عنك المال، لك دخل قليل، ويحجب عنك الصحة أحيانا، ويحجب عنك رغد العيش أحيانا، فإذا أنت في جنة عرضها السماوات والأرض. ما سر هذه الرحمة؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. النعم إذا أعطاك الله إياها وأمسك رحمته عنك انقلبت إلى نقم. والمحن إذا فتح لك الله باب الرحمة معها انقلبت إلى نعم. في أسرار ينام الإنسان على الشوك مع رحمة الله فإذا هو فراش وسير، وينام على الحرير وقد أمسكت عنه رحمة الله فإذا هو شوك القتاد. في أحد الفنادق كتبت لوحة فوق السرير: إذا أرقت وتقلبت على السرير وتأخر عنك النوم فلا تشتكي من السرير، اشتكي من ذنوبك. لأن الذنوب تقلق وتؤرق. يعني تنام على الحرير وقد أمسكت عنك رحمة الله فإذا هو الشوك، فإذا هو الفراش الخشن، وتنام على الشوك وعلى الأحجار، وفي خيمة متواضعة، فإذا هي مهاد مريح. الشيء الذي يغير رحمة الله عز وجل، تعالج أعسر الأمور مع رحمة الله، فإذا الأمور كلها سهلة هينة، وتعالج أيسر الأمور وقد تخلت عنك رحمة الله، فإذا هي مشقة وعسر. لذلك النبي الكريم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك مما أهتم له ومما لا أهتم له. شيء سخيف جدا يقلب حياتك جحيما، وقد تمر بأعظم الأهوال ورحمة الله معك، فإذا هي سهلة. هذه الآية دقيقة جدا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، والحمد لله رب العالمين.